الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عندنا مسألة: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إذا أوجب الشارع شيئا فهل هو يحرم أضداد ذلك الفعل؟ قلنا أضداد ذلك الفعل هي التي لا يمكن أن تجتمع معه. مثال ذلك: أمر الشارع المكلف بالقيام في الصلاة، فهل يكون هذا الأمر نهيا عن الجلوس ونهيا عن الاضطجاع في أثناء الصلاة، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن أضداده، أو ليس كذلك؟ هذه المسألة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة اللفظ، فقوله قم هو عين قوله لا تجلس، وهذا قول الأشاعرة، بناء على أنهم يقولون الكلام هو المعاني النفسية، والألفاظ هذه عبارة عن الكلام وليست كلاما، ولذلك فإن المعنى النفسي في قوله قم هو المعنى النفسي في قوله لا تجلس ولا تضطجع، وهذا من المعلوم بطلانه، فرق بين الصيغتين، فالصيغة مغايرة. القول الثاني يقول الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، بناء على أن الإنسان، بناء على أن الآمر قد يأمر بما لا يريده، كما هو قول المعتزلة، فيقولون قد يأمر فيقول قم لكنه لا ينهى عن الجلوس ولا عن الاضطجاع. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ، وذلك لأن من لازم امتثال الأمر اجتناب ما يضاده. قال المؤلف: وجوب الشيء حظر لضده، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: وهذه المسألة إنما تتصور في التضاد الشرعي، وأما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف إلا بتركه، وهو من شروط الفعل. ننتقل للمسألة الثانية، وهي: هل النهي عن فعل أمر بضده؟ نقول الأضداد كثيرة، قد ينهى عن الاضطجاع لكنه لم يتعرض للقيام ولا للقعود، فيكون الأمر، فيكون النهي عن الشيء أمرا بأحد أضداده لا على جهة التعيين، لا على جهة التعيين. انتقل المؤلف إلى مسألة أركان الحكم، وقال بأن أركان الحكم هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. كلمة الحكم مصدر، والمصادر مرة تطلق على الفعل ومرة تطلق على المفعول. الوجوب هذا حكم، لكن إصدار الوجوب هذا أيضا حكم. أنا أمثل لكم بمثال أوضح. كلمة الخلق ما يراد بها؟ هل إذا قلت خلق الله الخلق أريد المخلوقات أو لا؟ إذن هنا أطلقنا المصدر الخلق على المفعول المخلوق، ومرة تطلق الخلق على فعل المصدر، تقول الخلق صفة من صفات الله عز وجل، لا تريد بها المخلوقات إنما تريد بها الفعل. واضحة هذه المسألة؟ يجيك بعض الناس يجد مثلا عند شيخ الإسلام كلمة ويقول الخلق قديم، فيظنون أنه يريد المخلوقات، لا، ويريد الصفة التي لله عز وجل، ولا يقول بقدم العالم. بعضهم يجيك يتفلسف ويقول هو يقول بقدم جنس المخلوقات، لا، ويقول بقدم الخلق الذي هو صفة لله عز وجل وفعل له سبحانه. ولذلك تجدون في معتقدات أهل السنة والجماعة كالطحاوي وغيره يقول خالق قبل أن يوجد الخلق، يعني صفة الخلق عنده سبحانه قديمة ولو لم يوجد المخلوق. هنا كلمة الحكم يراد بها الفعل والصفة أو يراد بها الأثر المفعول؟ ولا لا يراد بها المفعول، ولذلك لم يذكر المؤلف هنا الأثر الذي هو المحكوم المحكوم به. طيب الفعل الذي هو الحكم هل له أركان؟ هل الحاكم ركن في الحكم أو هو مصدر الحكم؟ طيب المحكوم عليه هل هو ركن في الحكم ومحل تطبيق الحكم وقع عليه الحكم فهو من ضرورة وجود الحكم، وهكذا أيضا المحكوم فيه. قال الحاكم وهو المخاطب بالإيجاب، المخاطب حطوا على تحتها كسرة وليس المخاطب، من شروطه أن يكون متكلما وأن ينفذ حكمه على الإطلاق، وهذا ورتب على ذلك ألا حاكم إلا الله. وأما من أوجب الشارع طاعته كالسلطان والأب فهؤلاء لم تجب طاعتهم ابتداء من عندهم، إنما وجبت طاعتهم لأن الله أوجب الطاعة، فالحاكم في الحقيقة هو الله عز وجل. ولذلك العقاب والثواب هو من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى عندنا المحكوم عليه وهو المكلف المخاطب. قال له شروط، الشرط الأول أن يكون فاهما للخطاب، أن يفهم الخطاب، أي من شأنه فهم الخطاب. أما من لا يفهم الخطاب فإنه لا يتوجه إليه التكليف والحكم الشرعي. ومن أمثلة ذلك المجانين والصبيان غير المميزين، فهؤلاء ومثلهم البهائم هؤلاء لا يفهمون الخطاب وبالتالي لا يكلفون. طيب إن قال قائل يجب إخراج الزكاة في مال الصبي عند الجمهور، ولو أتلف الصبي مالا لغيره لوجبت ضمانه، نقول الإيجاب هذا ليس موجه للصبي وإنما يوجه لوليه، وبالتالي المكلف هو الولي وليس هو الصبي. طيب يبقى عندنا المميز، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ نقول ما معنى التكليف؟ إن كنت تريد بالتكليف الخطاب بالإلزام فهو لا يلزم بشيء ولا يجب عليه، وإن كنت تريد بالتكليف الخطاب بأمر أو نهي فهو يخاطب بالمندوبات وبالتالي يكون مكلفا. قال المؤلف وكذلك أخذهم بالصلاة، أي أمرهم قبل البلوغ، الأب هو المأمور بأن يأمرهم بالصلاة. في الحقيقة حتى الصبي المميز مأمور بذلك، ولكنه أمر استحباب وليس أمر إيجاب. أما الأب فالأمر في حقه أمر إيجاب، يجب عليه أن يأمر أبناءه. قال الصبي لا يفهم خطاب الشرع ولا يعرف الشارع إلا من يعرف الله. طيب وهذا الشرط مدركه العقل، يعني الدليل على اشتراط هذا الشرط هو العقل، فهذا يخالف ما قرره سابقا من أن العقل لا حكم له. وقد تقدم معنا أن الشارع يقرر، يعني انتفاء الحكم عن هؤلاء قد يمكن أن يعرف بالنفي العقلي، لكن الصواب أن نفي الأحكام عن هؤلاء هو بالأمر الشرعي. طيب ننتقل إلى مسألة السكران. السكران لا يفهم الخطاب، فهل يكون مكلفا أو لا؟ نقول ليس بمكلف. طيب نجد أن الشارع يرتب على فعله الضمان لو أتلف مالا لغيره، بل لو قتل آخر لوجب القصاص. نقول هذا ليس من خطاب التكليف، هذا من خطاب الوضع، لأن ربط أمر بأمر، التكليف ما تعلق به إلا بعد ذلك، القصاص لا يتعلق بالسكران وإنما يتعلق بولي الدم. الخطاب موجه هناك لولي الدم، والخطاب الموجه للسكران هو بعد ذهاب السكر منه، فيقال له متى صحوت، فيقال له بعد ذهاب السكر عنه أنت قتلت فلان فيجب عليك أن تسلم نفسك لأولياء الدم. متى توجه له الخطاب؟ بعد ذهاب السكر. طيب وقوع طلاق السكران عند من يوقع كأحمد والشافعي، يقول هذا ليس من خطاب التكليف وإنما هو من خطاب الوضع، وخطاب الوضع قد يتعلق بالسكران. طيب قال قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا فيه تفسيران. الأول أن هذا خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط ولم يسكر بعد بأن يبتعد عن الصلاة. التفسير الثاني أن هذه الآية يراد بها النهي عن شرب المسكر عند قرب وقت الصلاة، وهذا التفسير أظهر التفسيرين في هذه الآية. طيب يبقى عندنا هل خطاب الشارع يتعلق بالمعدوم أو لا؟ وهذه المسألة منشأها خلاف عقدي بين الأشاعرة والمعتزلة، لأن الأشاعرة يقولون كلام الله قديم تكلم في الأزل وبعد ذلك لا يتكلم. قالوا لهم المعتزلة كيف يخاطب الله عز وجل، يوجه خطاب إلى من لم يوجد؟ هذا سفه، والله عز وجل ينزه عنه. فإذا هذا نزاع بين المعتزلة والأشاعرة لا مدخل لنا نحن فيه، ولذلك الجواب عنه ليس مما يمكن في هذا النظر، والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير إلى آخر كلامه. فنقول نحن نثبت أن صفة الكلام وإن كانت قديمة النوع إلا أن لها أحادا حادثة، وبالتالي لا يبتعد أو أن يتكلم الله عز وجل بإيجاب الواجبات. ولذا لما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك، هذا القول بعد السماع، هذا القول من الله بعد سماعه لقول هذه المرأة، وقول هذه المرأة ليس قديما، يوم يقول الله في نصوص كثيرة، يعني أنه لم يقل إلا ذلك اليوم، فدل هذا على أن صفة الكلام ليست صفة أزلية مجردة بل لها آحاد حادثة. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف هو شرط البلوغ، وقد تقدم الكلام عنه، ويبقى معنا الكلام عن المحكوم فيه، ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكره في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.